بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، كنا تعرضنا في الدرس الماضي إلى جملة من الأبواب في شرك الألفاظ، وأنها من الشرك الأصغر وقد تنقلب إلى أكبر بحسب معتقدها وقائلها، على ما بينا سابقا. ويلتحق بذلك هذا الباب، باب قول ما شاء الله وشئت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، أما بعد، قال الإمام المجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
نعم. هذا الباب لاحق للأبواب السابقة، وهو في شرك الألفاظ، وخص بذلك قوله ما شاء الله وشئت لورود الأحاديث في ذلك. ومناسبة هذا الباب أنه إما أن يكون، وهو الأصل، الشرك الأصغر، وقد ينقلب باعتقاده إلى أن يكون شركا أكبر. وذكر فيه حديث قتيلة رضي الله تعالى عنها بنت صيفي، قتيلة بنت صيفي الأنصارية، وقيل الجهنية، وهي من المهاجرات الأول رضي الله تعالى عنها. فاليهود جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي رواه النسائي وصححه، وهو حديث صحيح، فقالوا: إنكم تشركون، تقولون، وذكروا قولان: قول الأول ما شاء الله وشئت، والثاني والكعبة. الأول في التسوية، والثاني في الحلف بغير الله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالكعبة، ووجههم إلى الحلف برب الكعبة، وكذلك نهاهم عن قول ما شاء الله وشئت، وأمرهم بما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تفيد الترتيب، أما واو تفيد التسوية. وفي هذا الحديث الرجوع إلى الحق مهما كان قائله، وجوب الرجوع إلى الحق مهما كان قائله. وذكر حديث ابن عباس أيضا، وله، أي للنسائي، أن رجلا قال ما شاء الله وشئت بالتسوية، فقال أجعلتني لله ندا. فالظاهر أن هذا الرجل قالها تعظيما، قالها تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال عليه الصلاة والسلام جعلتني لله ندا. ثم أمره فقال بل قل ما شاء الله وحده. وهنا قال ما شاء الله وحده ولم يقل ما شاء الله وشئت، اللفظان جائزا، لكن هنا قال ما شاء الله وحده حتى يقطع طريق الشرك والذريعة إليه، فقال له خلاص لا تقول إلا ما شاء الله وحده، اكتفي بذلك. وفي هذا الحديث وجوب إنكار المنكر والألفاظ التي يقع فيها الشرك سواء الأصغر أو الأكبر. لا ينبغي التساهل، تسمع الحلف بغير الله أو مثل هذه الألفاظ الشركية فتسكت، لابد من الإنكار والبيان بأسلوب حسن وحكمة. ثم ذكر حديث ابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة، هذا الطفيل ابن سخبرة رضي الله تعالى عنها، أخ لعائشة لأمها. ثم ذكر الرؤيا التي رآها أن نفر من اليهود، أنه جاء إلى نفر من اليهود فقال إنكم تقولون عزير بن الله، أنتم القوم إلا أنكم تقولون عزير بن الله، إن أنكم جعلتم عزير ابنا لله وهذا كفر. وعزير اختلف فيه هل هو نبي أو رجل صالح، والمشهور كما حكاه ابن كثير رحمه الله أنه من أنبياء بني إسرائيل، أنه من أنبياء بني إسرائيل، وذهب عطاء والحسن البصري إلى أنه رجل صالح وليس بنبي، كما قلنا المشهور والجمهور على أنه من الأنبياء. فرد عليه اليهود فقال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، هذا لفظ شركي. ثم مر بالنصارى فنفس القضية قال لهم وقالوا له، فأصبح فأخبر بها من أخبر، ثم أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل أخبرت أحدا؟ قال نعم، قال الحمد لله وأثنى عليه، أو فحمد الله وأثنى عليه، خطب الخطبة. هذا فيه سنية البداءة بالحمد والثناء على الله في الخطب والمواعظ. أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. ما هي هذه الكلمة؟ فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، أو أن تقولوا كما في الحديث الأول ما شاء الله ثم شاء فلان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا إنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعه الحياء من الله أن ينهى عن شيء قبل أن يوحى إليه. هذا معنى الكلام، أنه منعه الحياء من الله أن ينهى عنها، عن هذه الكلمة، قبل أن يوحى إليه، ثم أوحي إليه بالنهي عنها. نعم، قرأ.
فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله.
وهذا في قوله، يعني أن اليهود أهل علم، عندهم علم لكنهم ظلوا على علم، يعرفون أن هذه الألفاظ مما لا تجوز من الشرك الأصغر، فينبغي على الموحد أن يكون أكثر توحيدا وأكثر علما في التوحيد وجوانبه، ويبتعد عن الشرك صغيره وكبيره. قوله فهم الإنسان إذا كان له هوى، بحيث يحمل النصوص على هواه فقط، أو يأخذ منها ما يوافقه، كحال اليهود، مقصود به حال اليهود، يقولون إنكم تشركون، تقولون شاء الله وشاء محمد، ولا ينظرون إلى ماذا؟ إلى شركهم هم. وهنا نظروا بعين الهوى، ردوا على هذا الطفيل في الرؤية، أو في حديث قتيلة يقولون للمسلمين إنكم تشركون. وجه الشرك أنكم تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون الكعبة. طيب أنتم أيها اليهود ما عندكم شرك؟ قلتم عزير بن الله، وقعتم في الشرك، ونسبتم النقائص لله سبحانه وتعالى. الثالثة
قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده؟
يعني هنا لما قال الرجل ما شاء الله وشئت، هذا من الشرك الأصغر، قال النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه فقال أجعلتني لله ندا، فكيف بمن يغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يوصله إلى مرتبة الألوهية الربوبية، يعطيه صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا يكثر عند المتصوفة والرافضة وغيرهم ممن يغلون في نبي الله صلى الله عليه وسلم، أو في آله، أو في بعض أصحابه، أو حتى في بعض الأئمة بعدهم، أو حتى يغلون في بعض الفجار والفساق، كمن يغلو بالبدوي والحلاج ابن عربي وغيره، هؤلاء من أفجر الناس. وأشار إلى مثال على الغلو فقال فكيف بمن يقول يا أكرم الخلق، هنا يشير إلى قصيدة البوصيري البردة، القصيدة مشهورة عند المتصوفة، البردة للبوصيري، وهذه البردة رد عليها أئمة الدعوة وحذروا منها لما فيها من الغلو. قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، فإن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول أهل العلم وقع البوصيري في هذه الأبيات بأنواع الشرك الثلاث. الشرك أنواعه ثلاث، تعرفون ذلك، شرك في الربوبية نفس أقسام التوحيد، هذا أحد التقسيمات، شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. نأتي إلى الأبيات، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، حادث العظيم، ما عندي أحد ألوذ به وألتجئ إليه إلا أنت يا محمد. هذا الشرك في ماذا؟ في الألوهية. ثم قال فإن من جودك الدنيا وضرتها، أنت الذي تملك النفع والضر في هذه الدنيا، شرك فيه ربوبية، ومن علومك علم اللوح والقلم، أنت تعلم الغيب وعندك من صفاتك أنك عالم الغيب، شرك فيه الأسماء والصفات. استبدل يا أكرم الخلق بيا خالق الخلق، المعنى صحيح أو لا؟ يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يكون المعنى صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. فهذا دلالة على أنه إذا أضيف هذه المعاني لغير الله كانت من الشرك. والصوفية يتأولونها ويلفونها ويدورون، لكن غلوهم وشركهم ظاهر وواضح في كثير من قصائدهم وأذكارهم التي يذكرونها، كلها غلو في نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا يغلون في من بعده، الرافضة يغلون في الحسن والحسين والعباس وعلي ويعطونه صفات الألوهية، وهكذا من يغلو في الجيلاني وإن كان الجيلاني صاحب سنة، عبد القادر الجيلاني صاحب سنة له كتاب الغنية على معتقد السلف، عنده بعض العبارات المنتقدة لكنه في الجملة على مذهب السلف، هؤلاء انتسبوا إليه زورا وكذبا. واسمع بعض أو الحكايات التي يحكونها في غلوهم وما يحكونه في عن ابن عربي رحمه الله تعالى، وأنتم أعلم بغلو الصوفية تشاهدون وتسمعون. وكتب في ذلك النبهاني وقبله الشعراني في كرامات الأولياء وجامع كرامات الأولياء مجلدان كبيران، كلها كذب في كذب، كلها أكاذيب في فضائل أئمتهم ومشايخ طرقهم وبعض من هو بريء منهم ويكذبون عليه. من ذلك ما حكوه عن ابن عربي. وانتبه أن الصوفية يذكرون في كرامات أوليائهم ترك العبادة والفجور والفسق، يعدونها ماذا؟ كرامات. لماذا؟ لأنه هناك مرتبة لا يصل إليها إلا عندهم إلا أعظم الناس منزلة ومكانة وعبادة، منزلة وهي اليقين، إذا وصلها خلاص سقطت عنه التكاليف. كما قال أحد شيوخ النقشبندية يقول خلاص أنا وصلت إلى مرتبة، هذا يكتب وهذا لا يكتب، هذا يكتب وهذا لا يكتب. وانظر في فجور ابن عربي الملحد هذا الزنديق، وليس ابن عربي المالكي، ابن عربي، وكيف أن من كراماته أنه كان لا يصلي، كرامة لا يصلي. البدوي من كراماته يذكرون، وذكرها أيضا النبهاني في جامع كرامات الأولياء، أنه يبول على الناس وهم يصلون لا يصلي معه، ما شاء الله كرامة. وذكروا في كرامات ابن عربي أنه جاءه ابن دقيق العيد، متعاصران، ابن دقيق العيد يعني ضد الصوفية، فجاء إليه وأنكر عليه، ابن دقيق ينكر على من؟ ابن عربي، فقال لا أجعلك طحينا، أن هذا ابن دقيق، ابن دقيق الطحين، يقول فضربه في صدره، فإذا ابن دقيق في جزيرة لا يعرف أين هي. يقول ابن دقيق فبحثت وجدت مصلى في هذه الجزيرة، فجئت إذا ناس يصلون، فقلت لهم أين أنا؟ قالوا أنت مكان بعيد، خلاص عاقبك ابن عربي. فقال كيف الحل؟ قال ما ليس لك حل إلا أن تأتي في صلاة معينة في هذا الوقت، يخطو ابن عربي خطوة واحدة فإذا هو هنا يصلي ثم يرجع إلى بلده. يقول فتحريت الصلاة فجئت فإذا ابن عربي موجود، فجئته فاستسمحت منه واعتذرت أنا آسف. يقول فضربني ضربة أخرى فإذا أنا في بيتي. وذكر صاحب كتاب روح الرياحين أيضا من التصوفة في كرامات عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني من كراماته أنه يحيي الموتى. ما دليل ذلك؟ قالوا جاء رجل إلى بيت عبد القادر الجيلاني فدخل في البيت فما وجد عبد القادر، وجد زوجة عبد القادر، فأكرمته المرأة على عادة العرب، المرأة عفيفة مستورة لكنها تكرم الضيوف حتى يأتي صاحب البيت، فأكرمته المرأة فجاء ملك الموت فدخل الدار يريد قبض روح من؟ ضيف عبد القادر. فقالت له المرأة: أتقبض روح ضيف عبد القادر وهو في بيته؟ مصيبة، كيف تقبض روح إنسان وهو في بيت عبد القادر؟ يعني ما احترمت، ما عندك احترام لعبد القادر؟ فقال: أنا عبد مأمور وهذه ساعته. فقبض روح الضيف فخرج، فجاء من؟ عبد القادر الجيلاني رحمه الله. فدخل فرأى الرجل صريع في المجلس. ما القصة يا امرأة؟ قالت: نصحت ملك الموت ما انتفع، ما يسمع كلام، ايش يسوي فيه؟ يقول: فغضب عبد القادر فطار الى السماء، فأدرك ملك الموت عند السماء الاولى، وكان مع ملك الموت زنبيل، يعني سلة فيها ارواح من مات ذلك اليوم، منهم من؟ هذا الضيف موجود في السلة. يقول: فأدركه عبد القادر فضرب الزنبيل بيده فطارت الأرواح، فأحيى الله من مات ذلك اليوم كرامة لضيف عبد القادر. فاستيقظ الضيف وأكل العشاء. خرافات مثل هذه بعض من يسمع انتكست الأفهام والعقول يكبرون ويستغربون ويجعلونها كرامات. نعم.
الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا.
نعم.
الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي.
نعم.
أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي،
وهذا كما جاء في الحديث أن الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤية الصالحة يعني تسر المؤمن. نعم.
السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام.
نعم، وهذا تكون سببا لشرع بعض الأحكام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد وفاته انقطع الوحي ولا شرع للأحكام بعد ذلك، فإذا لا يؤخذ من الرؤيا أحكاما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما مبشرات تسر المؤمن. من الأمثلة على رؤيا جاءت بها شريعة مثل رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. فقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
هذا أيضا من الألفاظ المحرمة التي لا تجوز، وهي قد تصل إلى كونها شركا أصغر، وقد يكون بها الشرك الأكبر كما سيأتي تفصيله. ذكر قول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي أن من نسب الأفعال إلى الدهر فهذا ليس من اعتقادات المسلمين، بل هو من اعتقادات الجاهلين. فدل هذا على أن من سب الدهر وهو يعتقد أن الدهر هو المتصرف كما يعتقده أهل الجاهلية، فهذا وقع في الشرك الأكبر. لذلك كان أهل الجاهلية يقولون: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا شيء سوى هذا. وكما يقول الماديون والشيوعيون وأهل الطبيعة، ليس هناك بعد الموت شيء. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القدسي، حديث أبي هريرة، قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. وهذا فيه دليل أن الله يؤذيه الكلام الخبيث والسب. وليس هناك تلازم بين الأذية والضرر، الله عز وجل لا يضره شيء، لكن الإنسان قد يتأذى بسماع شيء يكرهه لكنه لا يتضرر منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، أي يتكلمون بكلام يكرهه الله سبحانه وتعالى. من أمثلة ذلك سب الدهر، أي أنه يسب الدهر وما فيه، سب الليل أو النهار أو تصرفات الدهر. قال: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وقال في الرواية الثانية: لا تسب الدهر. وفائدة الرواية الثانية التصريح بالنهي، في الأولى بيان أن سب الدهر يؤذي الله سبحانه وتعالى وأن الله يكرهه، والثانية فيها التصريح بالنهي عن سب الدهر: لا تسب الدهر. وقوله هنا: وأنا الدهر، فيه بيان معنى كلمة الدهر، وهو يقلب الليل والنهار. فإذا معنى أنا الدهر أي أنا المتصرف بالدهر، وأنا الذي أقلب الدهر، وهذا تفسيره صريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا الدهر أقلب الليل والنهار. إذا هذا يدل على أن من عد الدهر من أسماء الله فهذا على أو ليس بصواب. الدهر ليس من أسماء الله، لأن الدهر اسم جامد لا لوازم له ولا صفات نشتق منها. أما أسماء الله عز وجل فإنها يشتق منها الصفات. الرحمن صفة ماذا؟ الرحمة. العليم صفة الخالق صفة. لكن لما نأتي إلى الدهر صفة ماذا؟ لا صفة، اسم جامد، اسم جامد لشيء معين فلا صفة فيه، دل على أنه ليس من أسماء الله. ما معنى أنا الدهر؟ أي أنا أصرف الدهر، أنا أصرف الدهر. وكما سيأتي في الأبواب القادمة من كلام ابن تيمية أيضا، أن أسماء الله عز وجل لها ثلاثة شروط، وهذا ذكره ابن القيم في أول كتابه الصفدية. أسماء الله عز وجل لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أنها تكون حسنا بالغة الحسن، ليس فيها نقص بأي وجه من الوجوه، وهذا الدهر اسم جامد لا حسن فيه. الشرط الثاني أن تكون واردة في الكتاب أو السنة توقيفية. والشرط الثالث أنه يدعى بها، يدعى بها فتقول: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. هل ممكن أن تدعو دعاء وتقول اللهم إنك أنت الدهر؟ لا معنى له. ودليل هذه الشروط الثلاث قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله شرط أو كلمة ولله تدل على أي شرط؟ وهو وارد فكرة لله، يعني هو الذي يقولها لنا. الأسماء الحسنى شرط الأول، فادعوه بها شرط الثالث. سب الدهر على أقسام، هنا يأتي تفصيل سب الدهر. سب الدهر يكون على أقسام. القسم الأول أن يقصد به الخبر المحض دون اللوم، يقصد به الخبر ولا يقصد به السب أو اللوم لهذا اليوم، فهذا جائز. مثاله أن يقول تعبنا من شدة الحر، أو كما في القرآن هذا يوم عصيب في أيام نحسات، من باب الأخبار. الثاني أن يقصد يسب الدهر ويقصد أن الدهر هو الفاعل بعينه، وهذا شرك أكبر. الثالث أن يسبه لا لاعتقاد أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل، لكن لأنه محل لهذا الأمر المكروه. سب الدهر لأنه محل ووقت لهذا الأمر المكروه، فهذا أمر محرم وهو من الشرك الأصغر، وهو أيضا من السفه. لماذا من السفه؟ لأن الدهر ليس هناك شيء بيده، ليس هو متصرف، لذلك إذا أمعن النظر يعود سبه إلى الذي يتصرف في الدهر وهو الله سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ الشرح.
قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في باب من سب الدهر فقد سب الله، وهذا واقع كثيرا في الجاهلية، وتابعهم على هذا كثير من الفساق والمجان والحمقى، إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر والوقت، وربما لعنوه، وهذا ناشئ من ضعف الدين ومن الحمق والجهل العظيم، فإن الدهر ليس عنده من الأمر شيء، فإنه مدبر مصرف، والتصاريف الواقعة فيه تدبير العزيز الحكيم، ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره، وكما أنه نقص في الدين فهو نقص في العقل، فيه تزداد المصائب ويعظم وقعها ويغلق باب الصبر الواجب، وهذا مناف للتوحيد. أما المؤمن،
يدل هذا على أن سب الدهر ينافي قضية الإيمان بالقضاء والقدر، فإنه لو كان مؤمنا بقضاء والله وقدره وصابرا على ذلك لم يسب الدهر. نعم.
أما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته، فلا يتعرض لعيب ما لم يعبه الله ولا رسوله، بل يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره، وبذلك يتم توحيده وطمأنينته.
مسائل،
فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر،
أي أن الله هو المتصرف فيه. نعم.
الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه،
هو لا يقصد بقلبه أنه يسب الله، لكن قوله يدل على يعني مآله إلى سب الله سبحانه وتعالى، لذلك يحذر المسلم من هذه الألفاظ. باب.
قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاها شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
نعم، ذكر من الألفاظ أيضا المحرمة التي لا يجوز إطلاقها، وهو لفظ ملك الأملاك وحاكم الحكام وقاضي القضاة وما كان بهذا المعنى الذي اشتمل على الإطلاق العام. قاضي القضاة وحاكم الحكام وملك الأملاك، فهذا الوصف يكون لله سبحانه وتعالى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمي بهذا الاسم، وقال أخنع، وأخنع كما وضحه أي أوضع، ومعنى أوضع أي أذل. يكون أذل اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وهذا فيه بيان أن الجزاء من جنس العمل، فهذا تسمى بهذا الاسم يريد الرفعة فعاقبه الله بماذا؟ بالذلة، عاقبه الله بالذلة. وهذا كما هو في الحديث أن المتكبرين يأتون يوم القيامة أمثال الذر، يريد أن تكبر الناس يأتي يوم القيامة مثل الذر، ذر النمل الصغير، احتقارا لهم. وذكر قول سفيان، وسفيان هو ابن عيينة، قال مثل شاه أو شاهان شاه. وهذا فيه أن هذا اللفظ لو ترجم بلغات أخرى من لغات العجم ما دام يحمل نفس المعنى فلا يجوز إطلاقه، فلا يجوز إطلاقه. أما لو قيد هذا القيد مثل قاضي القضاة، فقيل مثلا قاضي قضاة مكة أو قاضي قضاة المدينة، فهذا أسهل. أما قاضي القضاة بالإطلاق فهذا غير مناسب وداخل في هذا النهي. فإذا الأسماء التي تختص بالله سبحانه وتعالى ينبغي عدم التسمي بها، الأسماء التي تختص بالله عز وجل ينبغي عدم التسمي بها، لأن هذا من كمال التوحيد. قرأ الشرح.
قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، وباب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لذلك،
هي الأبواب التي تليه. نعم.
وهاتان الترجمتان من فروع الباب السابق، وهو أنه يجب ألا يجعل لله ند في النيات والأقوال والأفعال، فلا يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه وصفاته، كقاضي القضاة وملك الأملاك ونحوها وحاكم الحكام أو بأبي الحكم ونحوه. وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته، ودفع لوسائل الشرك حتى في الألفاظ التي يخشى أن يتدرج منها إلى أن يظن مشاركة أحد لله في شيء من خصائصه وحقوقه.
نعم، يعني حتى الألفاظ التي يخشى أن يتدرج بها إلى مشاركة الله جاءت الأحاديث في النهي عنها، وإن كان قد تحمل معنى صحيح لكن لما كان يخشى منها التدرج نهي عنها في الشرع. نعم.
قال: فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه.
إذن التوحيد ينظر فيه إلى قصد القلب، وينظر فيه أيضا مجردا إلى اللسان، قد يقول المرء قولا لا يقصد يعني لوازمه بقلبه لكنه لا يجوز أن يقوله. فجاءت النصوص في حفظ القلب وحفظ أيضا اللسان وحفظ الأعمال. نعم.
الرابعة التفطن، أن هذا لإجلال الله سبحانه.
نعم، نهي عن هذا اللفظ لأجل إجلال أسماء الله وتعظيمها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
هذا الحديث الصحيح أورده في باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. فأورد حديث أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فهذا من باب تغيير الاسم لأجل احترام الله سبحانه وتعالى وأسماء الله عز وجل. وإن كان هذا الاسم جائز استخدامه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في هذا المقام لبيان أن على العباد احترام أسماء الله سبحانه وتعالى، يعني تغييره جاء من باب الأفضلية وليس من باب التحريم، لأنه ورد جملة من الصحابة من اسمه الحكم، مثل الحكم ابن عمرو الغفاري، مثل الحكم ابن عمرو الغفاري، ويدخل فيه أيضا حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه. فقال أهل العلم أن هذا الحديث يحمل إما على أنه الأفضل، أو بعضهم قال إن في هذا الحديث نظر، لكن الحديث صحيح. فأسماء الله سبحانه وتعالى تكون على نوعين: اسم لا يجوز إطلاقه إلا على الله، مثل أو لا يسمى بها إلا الله سبحانه، مثل الله، مثل الرحمن، مثل الخالق، مثل رب العالمين، هذه لا تطلق إلا على المولى سبحانه وتعالى. هناك أسماء يسمى بها غيره، فيكون لله ما يليق به وللعبد ما يليق به، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ذق إنك أنت عزيز الكريم، وكما في قوله عز وجل: وقالت امرأة العزيز. فاسم العزيز يجوز إطلاقه على الإنسان من دون تعبد، يعني من دون لفظ عبد، لكن عزة تليق بالمخلوق وعزة تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم.
فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية.
يعني يدل هذا الحديث على أن السنة التكنية بأكبر الأبناء، وإن كان يجوز التكنية باسم ولو لم يكن من أبنائك. ويدل كذلك هذا الحديث على فضيلة الإصلاح بين الناس، على فضيلة الإصلاح بين الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أغذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب تقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله،
بنسعة ناقة رسول الله،
متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
هذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان حكم المستهزئين بالله وبرسوله وبالقرآن وبكل ما هو متعلق بالدين، وعقده رحمه الله تعالى لكثرة من يستهزئ من العوام وغيرهم بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، تجدهم يستهزئون باللحية، يستهزئون بتقصير الإزار، وهذا الاستهزاء من الأمور الكفرية. ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يذكر شيخ الإسلام تيمة رحمه الله تعالى أن الصواب أن هؤلاء لم يكونوا على النفاق الاعتقادي، يعني ما كانوا كفار في الباطن ثم استهزأوا، بل كانوا من جملة أهل الإيمان، ثم إنهم يعرفون حرمة الاستهزاء لكنهم ما عرفوا أنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى الكفر. تساهلوا فما عرفوا أنه يؤدي إلى الكفر مع علمهم بحرمته. فجاء الحكم من الله عز وجل بكفر هؤلاء. وذكر حديث ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، وهذا إذا كانت الروايات متقاربة فإن بعض الرواة يدخل أحاديث أو الأحاديث بعضها في بعض من باب الجمع بين الروايات، وهذا ورد في أكثر من حديث، منها حديث بدء الوحي ومنها حديث الإسراء. بعض الروايات يدخل أو بعض الرواة يدخل الألفاظ بعضها في بعض، هذا من جملة صنيع أهل الحديث. أنه قال رجل في غزوة تبوك التي كانت في سنة 9 من الهجرة، كيف استهزأوا؟ قال ما رأينا مثل قرائنا، والقراء كانت في السابق تطلق على العلماء أهل العلم الذين يحفظون القرآن. أرغب بطونا أي أكثر أكلا، وأكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني اتهموهم بحب الدنيا. فأنكر عليه عوف بن مالك، وهذا فيه دلالة على وجوب إنكار المنكر، فقال كذبت ولكنك منافق، أي أن هذه أفعال المنافقين. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى رسول الله ليخبره، وهذا من النصيحة ليس من النميمة. من النصيحة ذكر أفعال الفساق لولاة الأمر ليردعوهم ويمنعوهم، فهذا من أنواع الغيبة الجائزة. فوجد القرآن قد سبقه، نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة هؤلاء وأنهم كفروا بهذا الفعل. فجاء ذاك الرجل الذي استهزأ وهو ماسك بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما يوضع عليه مما يركب على الناقة، يمسك به والحجارة تضرب قدميه، رسول يمشي. فكان يقول ويعتذر: إنما كنا نخوض ونلعب. الاستهزاء يستوي فيه الهازل والجاد، ليست المسألة إذا كان هزلا وضحكا وقطع طريق وحديث مجالس يختلف الحكم، الحكم واحد، وهذا من نواقض الإسلام كما تعرفون، استوي فيها الهازل والجاد. فقال: يعني ما تجد أنك تستهزئ وتضحك إلا بالاستهزاء بالله ورسوله وآياته؟ باب الضحك كثير وواسع، ما تجد إلا الاستهزاء والكفر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه وما يزيد عليه إلا أن يقرأ عليه الآية. وهذا كمن يستهزئ بأهل العلم من أهل السنة السلفيين، أو يستهزئ بمن بأهل السنة يقول عبيد السلاطين، هذا كله استهزاء. أو بعضهم يصل إلى أن يقول جماعة اسمع وأطع، جماعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. من قائل هذه العبارة؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من استهزاء. وكم من يسمي أهل السنة بمشبهة وحشوية ونابتة، أو كمن يسميهم الآن بأنهم حدادية، أهل السنة الحق حدادية، أو أنهم مرجئة، أو يقول الغلاة ولاة التجريح، هذا كلها داخل في الاستهزاء بالشريعة، لأن هذا ما استهزأ بهم بشخصهم، وإنما استهزأ بمنهجهم ودينهم، فهذا على خطر عظيم. نعم شرح. طبعا هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم في التفسير والطبري، هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم والطبري وحسنه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول، حسنه الشيخ مقبل. شرح.
قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي فإن هذا مناف للإيمان بالكلية ومخرج من الدين، لأن أصل الدين الإيمان بالله وكتبه ورسله، ومن الإيمان تعظيم ذلك. ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذه أشد من الكفر المجرد، لأن هذا كفر وزيادة افتقار وازدراء. فإن الكفار نوعان: معرضون ومعارضون. فالمعارض المحارب لله ورسوله، القادح بالله وبدينه ورسوله، القادح بالله وبدينه ورسوله أغلظ كفرا وأعظم فسادا، والهازل بشيء منها هذا النوع.
يبين لك أن الكفار نوعين: معرض ومعارض. المعرض يعني أنه تارك للدين لكنه على كفره ولا يعارض الإسلام ولا يسب، معرض لا يريد الدخول في هذا. أما المعارض فهو على كفره لكنه يعاند الإسلام ويسبه ويستهزئ به، فلا شك أن هذا أعظم فساد. والذين يستهزئون بالدين أو بالملة أو بشيء من الشريعة فهذا داخل في النوع الثاني المعارض. مسائل
فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة، أن من هزل بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل.
نعم، يبين هنا أن الحكمة ليست في اللين فقط والرفق فقط، بل أحيانا تكون الحكمة تقتضي ماذا؟ الشدة. ومن هنا يظهر أن من يذهب إلى القول بأن الدعوة تحتاج فقط الرفق واللين ولا تحتاج مطلقا الشدة هذا خطأ. الأصل هو الرفق واللين والسماحة، لكن أحيانا يحتاج المسلم إلى الشدة، وهذا كثير في وصف النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا تقال عنده الكلمة فيغضب كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فهذا فيه الرد على من يقول إن أهل السنة عندهم شدة أو ليس عندهم إلا الشدة، هذا خطأ. أهل السنة عندهم الحكمة، فيه الحكمة، من أجل الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل كما هو في كتاب شيخنا الشيخ ربيع. فالحكمة معناها وضع الشيء في موضعه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن من الوسخ ما لا يزال إلا بشدة فركه. أحيانا بعض الأوقات تحتاج إلى الشدة، بل إن السلف ورد في ذكرهم لكثير من أهل العلم وثنائهم عليهم قالوا: وكان شديدا على أهل الأهواء والبدع، من باب الثناء، كان جذعا في أعين المخالفين. فهذه الشدة ممدوحة، ويمدح بها أهل العلم من يذكرون ترجمته من العلماء ممن يكون عنده قوة في باب الرد على المخالف، وقوة في الرد على الأهواء والبدع وحربهم. أما الآن انتكست، فمن اشتد على مبتدع مباشرة قالوا هذا لا يجوز وهذا مخالف للشرع. لا، نقول نعم، الأصل هو الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، لكن أحيانا الإنسان يحتاج إلى الشدة، وهذا يرجع إلى حكمة الداعي وفقه، يرجع إلى حكمة الداعي وفقه. إذا نظرنا إلى قول موسى، وهي من الأدلة التي يستدلون بها على أن الرفق أو اللين يجب استخدامه في كل الأحوال، الله عز وجل قال: وقال الله سبحانه وتعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ونسوا قول الله سبحانه وتعالى لما عاند فرعون وتكبر وتجبر، قال موسى له: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هذه شدة وما هي شدة؟ مع أن الله أمره باللين، استخدم اللين في موضع، استخدم الشدة في موضع آخر. نعم.
قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أتيته على شرف.
نعم، قبل أن نقرأ الحديث يبين هنا رحمه الله، أو جاء بهذا الباب عقده لبيان ما غلب على النفوس من إنكار النعم وجحدها، جاء بهذا الباب لبيان ما غلب على النفوس من إنكار النعم وجحد النعم. ومر معنا في أبواب متعددة في بيان وجوب شكر النعم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أبواب مرت معنا أكثر من باب. فبين أن من طبيعة الإنسان الكفران والنسيان والجحود، فجاء بقوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي أنني أنا المستحق لهذه الرحمة، وجاءتني هذه الرحمة لكوني مستحق لها. وذكر تفسير السلف لهذه الآية، قال هذا بعملي وأنا محقوق به. وهذا مثل الذي يعترض، تصيبه مصيبة فيقول يا رب أنا صاحب طاعة، لماذا جاءتني هذا المصيبة؟ كأنه يقول العافية أنا أستحقها بسبب عملي. لا يجوز هذا من الاعتراض على قضاء الله وقدره. فيجب عليك نسبة النعمة، أركان الشكر التي ذكرناها، وهي نسب النعمة إلى الله والثناء عليه والعمل بالطاعة، شكر اللسان والقلب والجوارح. أما هؤلاء فإنهم قالوا هذا على علم عندي، ورثته كابرا عن كابر، جاءني أنا مستحق لهذا الأمر. ما يقول الحمد لله وهذا نعمة من الله لي وهذا فضل من الله وتكرم، لا، يقول أنا أستحقه. ذكر قوله تعالى قال إنما أوتيت على علم عندي، وهذا في قصة من؟ قصة قارون، لما أتاه الله من الكنوز الكثيرة قالوا من أين لك هذا؟ قال أوتيت على علم، ما قال هذا من فضل الله ورحمته ورزقه وسأل الله أن يزيدني من فضله، قال لا، هذا أوتيت عن تجارة وأنا أعرف تجارة وأحسن التجارة، علم عندي، علم في تجميع الأموال. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، بوجوه المكاسب أي بالتجارة. قال آخرون على علم من الله أني له أهل، يعني أني أستحقه، الله يعلم أنني أستحق هذه الأموال. هي تزكية للنفس وإنكار نعمة الله، يعني قوله أنا أهل أو أنا أستحقه أو أنا محقوق به، جمع أمرين أو مذمتين، تزكية للنفس وإنكاري وجحدي نعمة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قصة الثلاثة من بني إسرائيل، نقرأها ونعلق عليها مباشرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟
فأراد الله أن يبتليهم، فيه فائدة وهي أن المؤمن سيبتلى، فيجب على نفسه أو يجب عليه أن يوطن نفسه على البلاء، الصبر على البلاء وشكر النعم. وأيضا القصة تفيد أن البلاء يشتمل على النعم وعلى النقم. هؤلاء ابتلوا، قال أراد الله أن يبتليهم، كيف ابتلاهم؟ أعطاهم نعم. إذن النعمة التي تأتيك هي ابتلاء ولا ما هي ابتلاء؟ ابتلاء. إذن لا نقصر معنى الابتلاء فقط على المصائب، بل تكون الفتنة والابتلاء بالشر والخير. نعم.
فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل، أو قال البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، فقال بارك الله لك فيها.
عشراء ناقة حامل ستلد. قال ثم دعا له فقال بارك الله لك فيها. نعم.
قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم.
انظر إلى النعمة والابتلاء، ابتلاهم الله عز وجل بأودية من الأنعام، بجانب أنه ذهب عنهم هذه الأمراض التي كانوا يقذرهم الناس ويحتقرهم الناس، يهزئون بهم الناس لأجل البرص أو القرع أو العمى، فأرد الله عز وجل إليهم ما يشتهون وأعطاهم من الأموال أيضا ما يشتهون. وهذا فيه دليل أن الزيادة والنماء في الأموال إنما هو ببركة الله سبحانه وتعالى، ببركة الله سبحانه وتعالى. فدائما العبد يسأل الله عز وجل البركة في الرزق، لأن هي التي تزيد الأموال وهي التي تزيد الرزق وتزيد العافية. لذلك قال في الحديث بارك الله لك فيها، دعا له بماذا؟ بالبركة. الآن بدأ الامتحان والابتلاء والاختبار في هذه النعم. نعم.
قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين قد انقطعت بالحبال في سفري، فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك.
لا بلاغ يعني لا نجات لي اليوم إلا بالله ثم بك. وهذا من فوائده أنك تستخدم لفظة ماذا؟ ثم. شوف الملك استخدم لفظة ثم، ما قال وبك. نعم.
أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت.
يعني ذكره بالنعمة أولا بأنه جاءه بالصورة الأولى التي جاء في المرة الأولى إليه، والثانية ذكره بالنعمة التي أعطاك الله عز وجل إليها، أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، وذكره بأنه ألم تكن أبرص يحقرك الناس ففقيرا فأعطاك الله هذا المال. يعني هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى، وهو ما يريد إلا ناقة واحدة يقطع بها الطريق، وهذا عنده كم واد كامل من النياق والإبل، يعني ما يضره ولا يشعر حتى بالنقص، ومع هذا ما شكر النعمة. فقال ورثته كابرا عن كابر، يعني ورثته عن آبائي الأكابر، وهو وآباؤه لم يكن عندهم شيء، وإنما أعطاه الله عز وجل، فجحد نعمة الله. فلما جحد نعمة الله عوقب بأنه دعا عليه الملك، فرجع إلى ما كان عليه، رجع إلى ما كان عليه. فهذا ما شكر الله لا بقلبه، ما حقق أركان الشكر، لم يشكر الله بقلبه، ولا نسب النعمة بلسانه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا عمل بهذه النعمة في طاعة الله، حيث يعطيه هذا الفقير ما يحتاجه مما رزقه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ثم إنه أتى الأقرع في صورته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت.
نفس الحال في الأقرع أيضا، الأقرع مثل جواب الأبرص. نعم.
قال وأتى الأعمى في صورته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بالحبال في سفري، فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه
البخاري ومسلم. هنا الأعمى نجح في هذا الاختبار وهذا الابتلاء، فقال بعد أن ذكره بنعمة الله وسأله بالذي رد عليك البصر أي سأله بالله، قال شاة واحدة أتبلغ بها في سفري. فما كان جواب هذا الأعمى؟ قال والله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله، يعني لا أمنعك من شيء أخذته لله، هذا الوادي من الغنم عندك خذ ما تشاء ودع ما تشاء. وهذا شكر النعم وحقق أركان الشكر، حقق أركان الشكر. شوف انظروا إلى كيف حقق أركان الشكر، قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، اعترف بالنعمة ونسبها لله سبحانه وتعالى، فخذ ما شئت ودع ما شئت. حقق الركن الثالث وهو أنه عمل بهذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، فقال لا أجهدك اليوم لا أمنعك، وهذا دلالة على شدة كرمه وشدة سخائه وشدة يعني إيمانه، أنه قال هذا الوادي كله خذ منه ما تشاء ودع ما تشاء، كله الله أعطاني الله بعد أن كان أو بعد أن لم يكن لدي شيء من هذه الدنيا، وكان كنت أعمى ومريضا فأعطانا الله هذه النعم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين.
فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة.
نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في معنى الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قرنا أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
نعم، هذا الباب أراد به المؤلف بيان تحريم التعبيد لغير الله، أي التسمية بعبد غير الله سبحانه وتعالى، مثل عبد النبي أو عبد الحسين أو عبد الكعبة أو عبد عمر، فهذا كله لا يجوز، هذا مراد المؤلف بهذا الباب. وذكر في هذا الباب آية وهي قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. والمقصود بصالحا هنا أي ولدا، فلما آتاهما ولدا جعل له شركاء. وذكر قول ابن حزم رحمه الله في بيان إجماع العلماء على تحريم التعبد لغير الله بالاسم، على تحريم اسم كل اسم متعبد فيه لغير الله لا يجوز، إلا الخلاف في عبد المطلب، إلا الخلاف بين أهل العلم في اسم عبد المطلب، في اسم عبد المطلب. لكن اسم عبد المطلب ليس فيه التعبيد، يعني من أجازه منهم من حرمه ومنهم من أجازه. من أجازه قال إن المقصود بعبد هنا ليست العبودية، وإنما المقصود بها الرق، رق العبيد والعتق. لأنهم رأوا عبد الله أو المطلب هذا مع عمه فظنوا أنه عبد له، فقالوا فسموه عبد المطلب، فمشى هذا الاسم عليه عبد المطلب. ودليل الجواز من يجوز مثل هذا الاسم عبد المطلب أن من الصحابة من اسمه عبد المطلب، من الصحابة من اسمه عبد المطلب ابن ربيعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتغيير اسمه عبد المطلب ابن ربيعة. وهذا أيضا مما اختلف في اسمه رضي الله تعالى عنه. ذكر ابن عبد البر أن الصواب اسمه المطلب وليس عبد المطلب، أن اسمه المطلب وليس عبد المطلب. لكن من أهل الحديث من يقول عبد المطلب، ومن أهل الحديث من يقول المطلب. الشاهد أننا عندنا لو وقع الخلاف في هذا الاسم على خصوصه، الشاهد عندنا أنه يحرم التسمية بالتعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا الاسم وقع فيه خلاف، فالأولى ترك التسمي به. وأما الآية فأيضا مما وقع فيها الخلاف بين أهل العلم بناء على الأثر الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس ذكر معنى الآية وقال أن آدم لما تغشى زوجته، لأن أول الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها. الآن الكلام كله عن من؟ عن آدم وحواء. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هنا الآن الكلام والخلاف في قوله تعالى فلما آتاهما صالحا، هل فلما آتاهما صالحا يعود على آدم وحواء، أم أنه يعود على جنس البشر، أي أن الكلام انتقل من كلام على آدم وحواء إلى الكلام على جنس البشر؟ إذن انتهى الكلام عن آدم وحواء إلى قوله ماذا؟ فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، انتهى الكلام على آدم وحواء. ثم انتقل الكلام بعد ذلك عن جنس وعموم البشر، أن البشر بجنسهم الذكر والأنثى، فلما آتاهما أي الذكر والأنثى في بعد ذلك جعل له شركاء فيما آتاهما، فبعض البشر ماذا فعل؟ سماه بالتعبيد لغير الله، وهذا خلاف شكر نعمة الله على الولد. واضح؟ إذن الخلاف بين أهل العلم في تفسير هذه الآية على قولين. القول الأول قالوا أن المراد بهذه الآية هو جنس البشر وليس المراد به آدم وحواء، وهذا الذي نصره ابن القيم رحمه الله تعالى، وأيضا نصره ابن كثير. وقال ابن كثير أو ذكر ابن كثير أن هذه الآثار المذكورة في التفسير أنها من آثار أهل الكتاب، أنها من آثار أهل الكتاب. يقول ابن كثير رحمه الله وهذه الآثار، يعني بعد أن ذكر بعض الآثار منها أثر ابن عباس وقتادة وغيره، قال وهذه الآثار يظهر عليها أنها من آثار أهل الكتاب، وهذه الآثار يظهر عليها أنها من آثار أهل الكتاب. ورجح ابن كثير أن السياق هنا انتقل من آدم إلى حواء إلى من آدم وحواء إلى ذريتهما إلى ذريتهما. إذن فتعالى الله عما يشركون يعود على من؟ ذرية آدم وحواء ممن وقع فيه الشرك وليس في آدم وحواء. القول الثاني قالوا أن المراد به آدم وحواء أنهما سمى ولدهما بعبد الحارث، الشيطان سول لهما أنه إذا ما سميتم بعبد الحارث يخرج له قرني أيل. الأيل تعرفون من أنواع الغزال الظبي، له قرون طويلة، فقالوا يخرج الطفل له قرون يشق بطنك. فخرج الولد ما سماه عبد الحارث، خرج ميتا، ثم خرج ميتا، ثم لما سماه عبد الحارث خرج صحيحا، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فقال الله جعل له شركاء فيما آتهم، وهنا فعلاه أو ما فعلاه لم يكون على علم بتحريمه وأنه فيه معصية لله سبحانه وتعالى. ومن أجاز هذا القول قال إن هذا من الذنوب التي تقع من الأنبياء، من صغائر الذنوب التي تقع من الأنبياء، وهذا على قول جمهور أهل السنة أن الأنبياء معصومين إلا من صغائر الذنوب المحقرات، فهذه تقع منهم لكنهم لا يقرون عليها ويتوبون، كما هو الصحيح من معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا القول قال به طائفة من السلف، منهم ابن عباس وقتاده ومجاهد والحسن وسعيد، وأيضا رجحه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأولى والقول الأول الذي نصره ابن القيم وابن كثير رحمه الله تعالى، لكن على القول الثاني فيه توجيه، وهو أنه من صغائر الذنوب التي تقع من الأنبياء لكنهما تابا بعد أن يعني بين الله عز وجل لهما ذلك. نعم، ترجمة الشرح.
قال باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. مقصود الترجمة أن من أنعم الله عليهم بالأولاد وكمل الله النعمة بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم، وتمام ذلك أن يصلحوا في دينهم، فعليهم أن يشكروا الله على إنعامه وأن لا يعبدوا أولادهم لغير الله أو يضيفوا النعم لغير الله، فإن ذلك كفران للنعم مناف للتوحيد.
إذن من شكر الله على نعمة الولد أنك تسميه الاسم الحسن، أما إذا سميته باسم فيه تعبيد لغير الله فهذا ليس من شكر نعمة الله. مسائل:
فيه مسائل، الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.
نعم، الطاعة منها ما يكون أكبر ومنها ما يكون أصغر، أما شرك العبادة فهو أكبر. نعم، نقف إلى هنا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول ظاهر الحديث النهي عن التسمي بقاضي القضاة، فهل هذا يدل على جواز ذلك لغير التسمي مثل الإخبار فلان قاضي القضاة؟ طيب، لما تقول فلان قاضي القضاة سميته، فقل مثلا حتى تخرج قل قاضي قضاة منطقتنا، قاضي قضاة أندونيسيا، هكذا تقيد. كيف حال خالد؟ الحمد لله طيب. يقول كيف حال خالد محمد خالد مؤلف كتاب رجال حول الرسول؟ هذا الكتاب كتاب سيء، فيه الطعن في أصحاب رسول الله كثير، فيه رواية مكذوبة، اتهام الصحابة بالديمقراطية والاشتراكية، فلا أنصح بهذا الكتاب ويجب التحذير منه. يقول صالحا، هل معنى هل هو اسم ابن آدم؟ صالح يعني من الصلاح، لما أتاهما صالحا أي من الصلاح. من نقل الإجماع على إثبات تسمية إسرافيل النافخ في الصور؟ هذا أنا طلبت منكم ابحثوا عنه في كتب كتبت في الملائكة، من أوسعها كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب العقيل الملائكة المقربون، والقاضي عياض نقل الإجماع على هذا في الشفاء. يقول كيف يرد على أسئلة بالدرس؟ أقد ذكر أن نافخ الصور إسرافيل إجماع العلماء وليس عليه دليل. الإجماع دليل، الإجماع حجة. ثم الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى يقول ليس الحجة في الإجماع نفسه، وإنما الحجة في أنه ليس هناك إجماع إلا وله أصل من الأدلة. لكن إجماعات أصول الاستدلال عند أهل السنة الكتاب والسنة وماذا؟ والإجماع. الإجماع في العقائد مأخوذ به. هل يجوز تسمية الابن بالحافظ؟ إطلاق الحافظ جائز، يعني من الأسماء التي مشتركة مثل ما قلنا. تسمية رحمن، رحيم، خالق، لا، رحيم يعني مشترك، أما رحمن أو الرحمن أو الخالق لا يجوز بأل أو بغير أل. الذي يستهزئ بالدين فإن فعله كفر، لكن هل يكفر صاحبه؟ هذا لابد من إقامة الحجة وبيان المحجة. لذلك نص شيخ الإسلام تيمية أن هؤلاء الذين استهزؤوا يعرفون أن هذا حرام، فنحن نتكلم عن الكفر على وجه عام. أما تكفير الشخص بعينه فهذا لابد من إقامة الحجة. هل يجوز كلمة الله ورسوله أعلم؟ نحن أشرنا في مرة معنا هذه، وأهل العلم يقولون الله ورسوله أعلم إذا كانت في باب الشريعة والأحكام الشرعية فجائز، أي أن الله يعلم الحكم الشرعي ورسولنا صلى الله عليه وسلم يعلم الحكم الشرعي. أما في المسائل الدنيوية فهذا لا يقال فيه الله ورسوله أعلم، وإنما نقول ماذا؟ الله أعلم. لكن الأولى أن تقتصر والأحوط أن تقول تستمر على قول ماذا؟ الله أعلم. أما صدق الله وصدق رسوله فهذه جائزة مطلقة، أشك بصدق الله وصدق رسوله. ما حكم الدعاء بألفاظ القرآن أثناء السجود؟ ربي هب لي من الصالحين. هذا جائز لأنك قصدت الدعاء وما قصدت قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن منهي عنها في السجود. ما ضابط الأسماء المحرمة؟ كل اسم ينظر له على حدة، هل فيه أمر محرم أو ليس أمر محرم؟ إن كان اسما فيه تزكية مثل برة غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه اسما فيه تعبيد لغير الله، إن كان اسما مما يختص بالله. حياكم الله يا شباب.